في بيان نظرية المتكلم والفيلسوف في تعريف الاختيار المقابل للإيجاب، وقلنا أن المتكلم عرف الفاعل المختار غير الموجب بالفاعل الذي يصح منه الفعل والترك، وفسر الصحة بإمكان صدور أي واحد منهما مع المسامحة في صدور العدم، والمسامحة واضحة في التعبير، وباستواء نسبة الفعل والترك إلى الفاعل. وقلنا أن الفيلسوف لم يقبل منه ذلك، فإن الفيلسوف يرى أن الله تبارك وتعالى علة تامة، والعلة التامة توجب المعلول بالوجود السابق، ويكون المعلول بالنسبة إليها واجبا بالقياس إلى الغير. لهذا عدل الفيلسوف عن تعريف المختار المقابل للموجب بمن يصح منه الفعل والترك إلى أنه من إن شاء فعل وإذا لم يشأ لم يشأ. ثم ذكرنا بالأمس أن الفيلسوف ذكر أن المراد بالمشيئة في تعريف الاختيار ليس العازم الذي هو المعنى الأول للاختيار لعدم مناسبة هذا المعنى للذات الواجبة، ولا الإرادة والمشيئة التي دلت الروايات على حدوثها، لأن المشيئة بهذا المعنى منتزعة من الفعل الخارجي فهي متأخرة عن الفعل، ونحن كلامنا في مرجح الفعل، ومرجح الفعل سابق عليه. إذن ما هو المعنى المراد من المشيئة في قولهم إن شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل؟ ذكروا معنيين. المعنى الأول ما ذكرناه بالأمس وهو الذي عليه مشهور الفلاسفة، المقصود بالمشيئة علمه تبارك وتعالى بملائمة الفعل لذاته كما في بعض التعبيرات، أو بالنظام الأكمل، لأن النظام الأكمل هو الملائم لتمام ذاته تبارك وتعالى. وقلنا هذا التعبير ذكره صدر المتألهين في المظاهر الإلهية، هذا التفسير ذكره صدر المتألهين في المظاهر الإلهية، وأيضا ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وأشرنا فيما سبق إلى الموضع الذي ذكر فيه العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا التفسير في كتاب نهاية الحكمة. المعنى الثاني الذي ذكر للمشيئة في تعريف الاختيار عند الفيلسوف هو حبه تبارك وتعالى أو ابتهاجه بذاته، فقد ذكر هذا المعنى المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه نهاية الدراية في بحث الطلب والإرادة. هناك ذكر المحقق الإصفهاني أن الذي رجح وجود الفعل هو حب الله تبارك وتعالى لذاته، فإن حب الكمال كمال، وذات الواجب عين الكمال، فحب ذات الواجب كمال، والواجب لا ينقصه كمال، وإلا لكان ممكنا، فإذا هو واجد لحب ذاته. ثم قال المحقق الأصوان رحمة الله تعالى عليه: ومن أحب شيئا أحب آثاره، لأن الآثار امتداد لذلك الشيء، فيتفرع على حب العلة حب المعلول بالتبع، وعلى حب السبب حب المسبب، لأن المعلول والسبب من شؤون وجود العلة، ولأن المعلول والمسبب من شؤون وجود العلة ومن شؤون وجود السبب. لهذا الباري تبارك وتعالى أحب صدور الآثار عنه فأوجدها. هذا المعنى الذي ذكره المحقق الأصفهاني الظاهر أنه مأخوذ من الشيخ ابن سينا في كتاب إلهيات الشفاء، فإن ابن سينا أيضا فسر الإرادة التي بها ترجيح الفعل بحب الله تبارك وتعالى لذاته الذي يترشح منه حب لآثاره وأفعاله. لاحظ ما قاله الشيخ ابن سينا في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء، قال: فواجب الوجود الذي هو في غاية الكمال والجمال والبهاء، الذي يعقل ذاته بتلك الغاية والبهاء، يعني يعقل ذاته على أنها غاية ماذا؟ الكمال، وبذلك البهاء والجمال، وبتمام التعقل، يعني يعلم بذاته ماذا؟ بعلم هو أرقى مراتب العلم الذي يتحد فيه العاقل والمعقول والعالم والمعلوم، وبتمام التعقل العاقل والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة، يكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق وأعظم لاذ وملتذ. ثم يقول في عبارة أخرى: بل هو عالم بكيفية نظام الخير وعاشق ذاته التي هي مبدأ كل نظام خير، فيصير نظام الخير معشوقا له بالعرض، ولأنه عاشق ذاته التي هي مبدأ نظام الخير، فيكون عشقه لذاته سبب لعشقه لغير. ولكن عشقه لذاته أولا وبالذات، وعشقه لغيره ثانيا وبالعرض، ولو عبر بتعبير بالتبع لكان أدب. هنالك فرق بين الثبوت العرضي والثبوت التبع. في الثبوت العرضي هنالك ما يسمى بواسطة في العروض، أي الوصف ليس ثابت حقيقة للواسطة، وإنما ثابت للواسطة، كما إذا قلت مثلا الغراب أسود، فإن وصف الغراب بأنه أسود ليس حقيقي، أنت من حقك أن تقول الغراب في ذاته وحقيقة ليس بأسود، لو حللت ماهية الغراب لا تظهر بالسواد الذي هو مفهوم عرضي كجزء من أجزاء ماذا؟ ماهية الغراب. الذي يوصف بالسواد هو ماذا؟ هو ريش الغراب بواسطة ماذا؟ بواسطة السواد العارض عليه. فوصف الغراب بأنه أسود لوجود واسطة، الوصف حقيقة للواسطة، وأما الغراب فليس موصوفا حقيقة ويصح أن تسلب عنه الوصف، ولذلك نقول الغراب ليس بأسود. هذا في ثبوت الحكم بالعرض. وأما في ثبوت الحكم بالتبع، فالحكم ثابت حقيقة للواسطة وذي الواسطة، غايته الواسطة هي العلة لثبوت الحكم. لماذا؟ لذي الواسطة، كما في حركة مثلا قاطرة القطار بتبع قطع. هنا تقول القاطرة تتحرك، ولكن حركتها ماذا؟ بالتبعي لا بالعراء، لأن القطاع هو علة ماذا؟ لثبوت الحركة. ولو خليت القاطرة ونفسها لما ثبت لها هذا الحكم، فهي متحركة حقيقة ولكن بالتبع. هنا المعشوق أولا هو الله تبارك وتعالى، ولكن حيث أن الذات علة للأثار فيكون حب الذات علة لحب ماذا؟ لحب الأثر، فالأثر محبوب ولكنه ماذا؟ بالتبع لا بالعراء. والذي ينفعنا لأننا في مقام بيان علة صدور ماذا؟ الفعل عن الله تبارك وتعالى، فلا بد وأن تكون العلة أمر حقيقي لا أمر ماذا؟ اعتباري. فلو كان حبه للأثر أمر اعتباري بالعراء لما ترشح منه ماذا؟ وجود العالم الحقيقي. يستحيل أن يترشح الأمر الواقعي التكويني من أمر ماذا؟ من أمر اعتباري عرضي. لهذا نقول هنالك حب حقيقي ولكن ماذا؟ ولكن بالتبع. على كل حال هذه جملة وليست جملة اعترضت الطريق. يقول فهذه التفتوا إرادته الخالية عن نقص. هذه إرادة الله. ما هي إرادة الله؟ حبه لذاته التي هي علة لصدور الأثر، والذي يترشح منه بحسب تعبير الشيخ الرئيس حب ماذا؟ بالتبع للآثار أو بالعرض للآثار. خب الفيلسوف التفتوا إلى هذه النقطة وهي نقطة مهمة، لأن الفيلسوف حاول من هذه النقطة أن يدفع مجموعة من المحاذير التي أوردت على نظريته. الفيلسوف يقول حيث أن معنى اختياره تبارك وتعالى أنه إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، فهذا يعني أن اختيار الباري تبارك وتعالى راجع إلى شرطين، إن شاء وإذا لم
يشأ.
وكما تعلم أن الشرطية لا تتكفل إثبات نحو وجود الشرط، هل هو ممكن واجب مستحيل. الباري تبارك وتعالى إذا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذه شرطية صحيحة، مع أن الشرط ماذا؟ مستحيل، يستحيل أن يوجد أكثر من استحالة الشرط لا تنافي صحة الشرطية. إذا قلت أنت إذا كان الله تبارك وتعالى موجود فهو عالم، هذه الشرطية ماذا؟ صحيحة، مع أن الشرط ضروري الوجود، واجب الوجود ضروري الوجود. وإذا قلت إذا جاء زيد فأكرمه، الشرطية ماذا؟ صحيحة، مع أن الشرط ماذا؟ ممكن، قد يأتي زيد وقد
لا
يأتي. إذا كان مرد اختيار الله تبارك وتعالى إلى شرطية، والشرطية التي هي الاختيار لا تتكفل بإثبات الشرط، فهذه الشرطية صادقة حتى لو كان شرطها ضروريا. فلا تقل لي لو كان المراد من الشرط إذا شاء الله أي إذا علم بالتفسير الأول للمجيء، أو إذا أحب الله ذاته بالتفسير الثاني، لا تقل لي إذا كان الشرط هو علم الله أو حب الله سوف يكون ضروري ولازم ذلك أن يكون الفعل ضروريا فتنتفي ماذا؟ الشرطية. أقول لك هذا الكلام غير صحيح، لأن الشرطية صادقة حتى لو كان شرطها ضروري. فإننا نقول الله تبارك وتعالى مختار. ما معنى مختار؟ إذا شاء فعل. وكون المشيئة واجبة أزلية تستلزم وجوب الفعل لا ينافي أنه إذا شاء فعل، وإذا لم يشأ لم يفعل، لأن الشرطية لا تتكفل بيان
إثبات الشرط
نحو الشرط، هل هو ضروري أو ممتنع أو
مستحيل
ممكن. فهو تبارك وتعالى مختار، وإن كان علمه ضروري وأزلي يستحيل أن ماذا؟ أن لا يشاء، لأنه يستحيل أن لا يعلم، يستحيل أن لا يكون محبا لذاته، لأنه لازم ذلك الإمكان، فيستحيل الله تبارك وتعالى الإمكان. بل يضيف الفيلسوف ويقول ضرورية الشرط مؤكدة للشرطية، فإن الشرطية غاية ما تقول إذا شاء فعل، ونحن نقول والباري تبارك وتعالى محقق للشرط، وتحقق الشرط على نحو الضرورة. فالفعل إذا صدر من؟ فإنما يصدر من عن ماذا؟ عن توفر هذا الشرط المحقق لهذه الشرطية على نحو ماذا؟ على نحو التلازم الضروري. فإذن لا تقول إذا كان الشرط ضروري سوف يكون الفعل ضروري، وإذا كان الفعل ضروري سوف لن يكون الباري تبارك وتعالى مختارا، لأن من وجب عليه الفعل سوف يكون موجبا. نقول لك معنى أن الله، هذا تكرار للمرة الثالثة، أقول لك لأن معنى اختيار الله أنه إذا شاء فعل، هذه الشرطية، وهذه الشرطية صادقة وإن كان الشرط ضروري، والشرط ماذا؟ عين ذاتي، ويترتب عليه وجوب الفعل عن ذاته لا وجوب الفعل على ذاته. وكم فرق بين وجوب الفعل عليه ووجوب الفعل عنه. خب الآن نقرأ بعض العبارات التي يصرح فيها الفلاسفة باختيار هذا التفسير للاختيار. العبارة الأولى لصدر الدين الشيرازي في كتاب الأسفار، إذا تهتمون بالصفحات نعطيكم الصفحات، أنا عادة ما نذكر الصفحات، في الجزء السادس صفحة 307 يقول، في الجزء السادس صفحة 307 يقول إن للقدرة تعريفان مشهورين، أحدهما صحة الفعل ومقابله عن الترك، وثانيهما كون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، والتفسير الأول للمتكلمين والثاني للفلاسفة. العبارة الثانية للحكيم السبزواري في المنظومة صفحة 172، وقد عرفوا يعني المتكلمين قدرته بصحة الفعل والترك وهو باطل، فالحق تعالى موجب بكسر الجيم، أي فاعل يجب فعله بقدرته واختياره. العبارة الثالثة للعلامة الطباطبائي في الفصل الثالث من المرحلة الثامنة من نهاية الحكم، معنى كونه تعالى فاعل المختاران ليس صحة الفعل والترك، أنه ليس وراءه تعالى شيء يجبره، هذا معنى أنه يفعل عن علم هو سبب صدور الفعل من ذاته. ونحن قلنا بالأمس أنه قال وقول الحكماء إن شاء فعل، مرادهم من المشيئة ليس إلا العلم، أي إذا علم بالنظام الأكمل فعل، وحيث أن العلم واجب أزلي وهو علة تامة لصدور الفعل، تأتي النتيجة التي رتبها الفلاسفة وهو وجوب ماذا؟ قدم العالم، وجوب قدم العالم بالوجوب القياسي الذي ماذا شرحناه بالأمس. خب إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الفيلسوف يرفض تعريف المتكلم ويقول بأن الاختيار ليس صحة الفعل والترك، لأن واجب تبارك وتعالى علة تامة، والعلة التامة يجب فعلها، فلا يمكن أن نعتبر الفعل متساوي مع العدم بالنسبة إليها. وبهذا يتضح أن الفيلسوف لا يخصص الباري تبارك وتعالى بهذا التعريف للاختيار، وإنما يقول هذا التعريف ثابت لكل علة تامة سواء كان واجبا أو لم يكن. وحيث أن الفيلسوف يقسم عالم الإمكان إلى أقسام، من ضمنها عالم العقول، ويقول عالم العقول عالم مجرد تام من المادة ومن آثارها في الذات والفعل، وكل ما كان للعقول بالإمكان العام فهو لها بالفعل، فإن الفيلسوف يعتقد بوجود علل تامة غير الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا بد وأن نفسر الاختيار بالنسبة إلى تلك العلل التامة بهذا النحو من التفسير الذي يفعل من ذاته لا لوجود ماذا جابرا يجبره على الفعل. نعم، العلل الناقصة كالإنسان في عالم الدنيا، يقول الفيلسوف نقبل فيه تعريف المتكلم، نقول الإنسان مختار، لكن بأي معنى؟ بمعنى استواء الفعل والترك بالنسبة إلى ذاته. لا، يقول لأن الإنسان في ذاته ليس علة تامة، الإنسان حتى يفعل يحتاج إلى انضمام آلاف بل ملايين من ماذا؟ الشروط، وانتفاع آلاف بل ملايين من الموانع. فأنت إذا نظرت إلى فعل كالاستهلال مثلا بالنسبة إلى ذات زيدان بقطع النظر عن توفر الشروط وانتفاء الموانع، سوف تقول الفعل والترك مستوي بالنسبة إليه. فيصح أن نعرف اختيار زيد بأنه استواء الفعل والترك. نعم، إذا انضمت تلك الشروط بأجمعها وانتفت تلك الموانع، سوف يكون زيد ماذا؟ علة تامة. إذا كان علة تامة بلحاظ تحقق العلة التامة زيد مع جميع أجزاء العلة، لا يصح أن تقول يستوي الفعل والترك، لأن هذا في الواقع كما يقول الفيلسوف إنكار لعلاقة العلية واعتبار المعلول بالنسبة إلى العلة كنسبته إلى أي أجنبي. فالفيلسوف إذن يقبل تعريف المتكلم، ولكن في الفاعل الناقص لا في الفاعل التام. وبهذا يتضح أن هنالك ماذا؟ خلاف معنوي بين الفيلسوف وبين المتكلم، الخلاف بينهما ليس لفظيا. خوف أنتم إذا تلاحظون مثلا بعض العبارات في بحث الاختيار، تجدون جملة من العلماء حاولوا أن يجمعوا بين قول الفيلسوف وبين قول المتكلم، من ضمنهم مثلا الشيخ السبحان في الإلهيات، بعضهم حاول أن يقول أن الخلاف لفظي، لا يوجد خلاف جوهري بين الفريقين. صدر الدين الشيرازي في الأسفار تعرض لمقولة من يقول أن الخلاف لفظي وناقشها هناك. إذا أردتم المراجعة بإمكانكم أن تراجعوا المجلد الثاني الفصل الأول من الموقف الرابع، هناك نقل صدر الدين الشيرازي، إذا أردتم أن تكتبوا المجلد الثاني الفصل الأول من الموقف الرابع، هناك نقل صدر الدين الشيرازي من حاول أن يعتبر الخلاف لفظي بين المتكلم والفيلسوف وناقشه بعدة مناقشات. نحن يعني الآن بدأ لنا أن نعرض عن الدخول في هذا المبحث، من أراد أن يتوسع بإمكانه أن يراجع هناك. من الأمور التي تترتب علاوة على كون الخلاف ليس لفظيا، عدم صحة ما ذكره جملة من الفلاسفة من أن المتكلم والف... الفيلسوف متفقون على تعريف اختيار الله بأنه صحة الفعل والترك، ولكنهم يختلفون في أن العالم قديم أو حادث. وللأسف من الذين وقعوا في هذا المطار نصير الدين الطوسي، وخريت الصناعة في كتاب تلخيص المحصن، هناك نص على أن الفيلسوف والمتكلم يتفقان على أنه الباري مختار بمعنى صحة الفعل والترك، مع أنه لا، اتضح من خلال ما نقلناه من عبارات المتكلمين وعبارات بعض الفلاسفة وجود خلاف ماذا في هذا التفسير للاختيار. المتكلم يقبل التفسير بالصحة، الفيلسوف ماذا؟ لا يقبل. إن شاء الله أيضا في مستقبل هذه المباحثة من خلال استعراض الدواعي التي دعت المتكلم والفيلسوف إلى اختيار نظريته سوف يتضح بصورة أعمق الخلاف بين النظريتين. فليس الخلاف في حدوث العالم وقدمه إلا إفراز ونتاج عن الخلاف في حقيقة الاختيار. نعم، لا يبعد دعوة، وهذه الدعوة أيضا موجودة في كلمات جملة من المتكلمين والفلاسفة، لا يبعد أن يقال بأن المتكلم والفيلسوف يتفقان على تفسير اختيار الله تبارك وتعالى بأنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وإن كان مثلا بعض المتكلمين لم يلتفت إلى التنبيه الذي نبهنا عليه بالأمس، يعبر بتعبير وإذا شاء لم يفعل، جملة من المتكلمين يعبرون بهذا التعريف، فلا يبعد أنهم متفقون على هذا التعريف، على هذا التعريف أن المختار إن شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، لعلهم متفقون. لو سألت المتكلم لقال لك أنا أقبل، لا أختلف مع الفيلسوف في هذا التفسير، في هذا التعريف إن صح التعبير للاختيار، ولكن أنا أختلف معه في تفسير هذا التعريف. الفيلسوف يقول معنى المشيئة هنا علمه بالنظام الأكمل وهو عين ذاته لا ينفك عن الذات، أو هو حبه لذاته وهو عين ذاته لا ينفك عن الذات، بينما أنا أعطي تفسير آخر أقول معنى المشيئة هنا، وهو موجود أيضا في الأحيان فقط إشارات، لأننا الآن بدأنا لا ندخل في تفاصيل هذا البحث، ولكن أعطي إشارات وأنتم راجعوا. المتكلم يقول أنا أفسر إرادة الله تبارك وتعالى في إن شاء فعل بالعلم، ولكن العلم الخاص، وهو العلم بوجود ماذا؟ مصلحة في الفعل، والعلم بوجود مصلحة في الفعل لا يقتضي قدم ووجوب الفعل، لأنه قد يكون من مصلحة مثلا العالم مما يقتضيه مثلا النظام الأكمل للعالم أن تكون بدايته قبل 10,000 عام أو بدايته قبل 100 عام، نحتمل ذلك أو لا نحتمل؟ قول نحتمل. مع الاحتمال إذا لا يمكن أن نقول العلة علم الله القديم الذي يلازم قدم العالم، نقول العلة علم الله القديم ولكن الخاص بماذا؟ بمصلحة خاصة، ونحتمل تلك المصلحة أن تكون في العالم الذي له بداية، ولهذا صار الفعل ماذا؟ حادثا. فما تذكره من الاختيار بهذا التعريف نحن نقبله، ولكن لا نفسره بتفسير يلزم منه قدم العالم، وإنما نفسره بتفسير آخر، وهذا التفسير لعله أصح التفاسير الذي يخلو من إشكال. هناك تفسيرات، يعني المتكلم يقول، بعض المتكلم يقول إذا شاء فعل، والمقصود هنا بالمشيئة مشيئته بمعنى الإرادة الناشئة عن إدراك وجود مصلحة في الفعل، ففتح هذا المستشكل على نفسه إشكال، وهو أن الإرادة لا تكون إلا والمراد معه، فكيف تحققت علة الإرادة، ثم تحققت الإرادة وانفك الفعل عنها. نقول لا، المراد علمه تبارك وتعالى بالمصلحة، والتي هي لا توجد إلا في الفعل الذي له بداية. لهذا صار العالم ماذا؟ حادثا وليس قديما. فلا يبعد أقول أن يكون المتكلم والفيلسوف قد اتفقوا على تعريف الاختيار المقابل للفاعل، عرفوا الفاعل المختار المقابل للفاعل الموجب بأنه الذي إن شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، ولكنهم اختلفوا في التفسير. فضل الشيخ.
ما الفرق بين نقول إذا شاء فعل أو لا، إذا شاء لم يفعل أو إذا لم يشأ لم يفعل؟ إذا شاء لا يفعل شنو ضيعتها؟ لا نفس يعني الرجوع إلى قول الإمام الله يعلم ما يكون ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان
كيف
سيكون. أنا لو قلنا الله إذا شاء هذه خارج الكلام، لكن قلت إذا لم يشأ لم يفعل، هذه أصح كما تفضلت. لكن ما الفرق بين إذا لم يشأ لم يفعل وإذا شاء؟
إذا لم يفعل لم يشاء.
لا
لعل مرادكم ما الفرق بين أن يقال وإذا لم يشأ لم يفعل أو وإذا شاء لم يفعل؟ يعني الفرق ما ذكرنا بالأمس من أن عدم المعلول لا يحتاج إلى علة وجودية، بل يكفي عدم العلة.
عدم العلة
وحيث أن الفيلسوف يقول العلة علمه، فيكفي عدم علمه، لكن عدم علمه بيناه بالأمس من باب السالبة من تفاعل موضوع حتى لا يلزم النقص في ذاته تبارك وتعالى. بهذا إن شاء الله غدا نبدأ في ذكر مبررات الفيلسوف لماذا اختار هذا التفسير للاختيار، و لعل البحث فيه نحو دقة. إن شاء الله نحاول أن نهدئ الإلقاء غدا حتى لا تكون العجلة سبب لتشويش البحث. الحمد لله.